والبحث،
مواقف وتصريحات نجمعها في نشرة أخبار المساء عبر الرأي الفلسطينية. بعد قليل. نشرة أخبار المساء. نشرة المساء الإخبارية. الإخبارية.
نشرة المساء من إذاعة الرأي الفلسطينية، أبدأها بأبرز العناوين. بدء إجراءات حل الكنيسة استعدادا للانتخابات في 9 أبريل القادم، وقانون إسرائيلي جديد للسيطرة على قرى فلسطينية بالضفة الغربية. مسيحيو القدس ينتصرون على محاولة الاحتلال لشرعنة الضرائب، والأسرى يهددون بالتصعيد بعد إعادة اعتقال المحررة خولة الزيتاوي. خبراء يحذرون أن قرار عباس حل تشريعي يعزز الفصل بين غزة والضفة الغربية. من العناوين إلى التفاصيل. بسم الله الرحمن الرحيم. أعلن رؤساء الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي أنه تقرر حل الكنيسة والتوجه إلى انتخابات مبكرة في شهر نيسان إبريل المقبل، وعليه سيقدم في الأسبوع المقبل مشروع قانون لحل الكنيسة. وجاء القرار الذي اتخذ بالإجماع في نهاية جلسة لرؤساء الأحزاب تم خلالها مناقشة مشروع قانون تجنيد الحريديين الذي لا يحظى بأغلبية في ظل المعارضة والاختلاف بالرأي بين الأحزاب. حسام شبلاق والتفاصيل.
لم يكن قرار حل الكنيسة وإجراء انتخابات مبكرة في إسرائيل مفاجئاً، فقد جاء بعد سلسلة أزمات عصفت بالائتلاف الحاكم، خاصة بعد استقالة وزير الحرب أفيغدور ليبرمان من منصبه وانسحاب حزبه من الائتلاف الحكومي والخلافات مع الأحزاب الدينية على قانون التجنيد. الأسباب الحقيقية وراء حل الكنيسة وإجراء انتخابات مبكرة هي تهم الفساد التي تلاحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بحسب رأي المختص في الشأن الإسرائيلي سفيان أبو زايدة.
السبب الحقيقي هو توصية الشرطة والنيابة الإسرائيلية بتقديم لائحة اتهام لنتنياهو، ونتنياهو عمليا اختار هذا الوقت الذي يعتبره وقتا مناسبا له جدا لتقديم موعد الانتخابات وعدم تحمل مسؤولية ذلك.
خطوات كانت متوقعة بسبب الخلافات الداخلية في الحكومة الإسرائيلية، وفق الباحث في الشأن الإسرائيلي أحمد عوض الذي اعتبر أن نتنياهو استبق تقديم لائحة اتهام ضده بالإعلان عن حل الكنيسة وتبكير موعد الانتخابات.
هذه خطوة كانت متوقعة حقيقة بسبب الخلافات الداخلية في هذه الحكومة الضيقة، بالإضافة إلى أنه نتنياهو استبق الأمر لأنه كان المستشار القانوني ربما كان سيقدم لائحة اتهام، ولائحة اتهام ضد نتنياهو وزوجته عمليا سيضرب اسمه وسمعته، وبالتالي هو ربما استبق الأمور. السؤال هو ماذا بعد حل الكنيسة؟ برأيي أنه ما يسمى بالتسوية بصفقة القرن، بكل هذا الكلام حول التسوية سيتجمد تماما، وبالتالي سندخل منذ اليوم حتى نيسان القادم في جمود كبير.
العضو العربي في الكنيسة يوسف جبارين من جانبه ربط الخطوات الإسرائيلية بالعديد من الملفات، أبرزها الوضع الأمني المتوتر في الشمال.
الأزمة الإسرائيلية جراء العدوان الأخير على غزة، كل ما يتعلق أيضا الآن في العلاقات على شمالي الحدود، ويعني الحديث عن عدوان محتمل أيضا على لبنان، كل ما يتعلق أيضا بالجمود السياسي وعدم وجود أي مقترح سياسي حقيقي تستطيع يعني دول العالم أن تتعامل معه. ولكن برأيي كل هذه الاعتبارات هي اعتبارات مهمة.
ويتوقع أن تنتهي إجراءات التصويت والمصادقة على مشروع قانون حل الكنيسة وإجراء انتخابات مبكرة حتى يوم الأربعاء، علما أنه تم تحديد يوم 9 من شهر أبريل نيسان المقبل موعدا لإجراء الانتخابات العامة في إسرائيل.
في السياق بدأت وزيرة القضاء الإسرائيلية للتأكيد بإعداد صيغة مشروع قانون باسم الحكومة يقضي بحل الكنيست، ومن المنتظر أن تطرحه صباح اليوم على اللجنة الوزارية الخاصة بشؤون التشريع من أجل المصادقة عليه قبل حمله إلى الكنيست لمناقشة والتصويت عليه بالقراءات الثالثة قبل أن يصبح قانونا ساريا مفعول. ويتوقع أن تنتهي الكنيست من التصويت والمصادقة على مشروع القانون حتى يوم غد الأربعاء، علما بأنه تم تحديد يوم 9 من شهر إبريل نيسان المقبل موعدا لإجراء الانتخابات العامة في إسرائيل. أظهر استطلاع جديد للرأي في دولة الاحتلال نشرت نتائجه صحيفة معاريف العبرية تفوق رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو على منافسه آفي غباي في الانتخابات القادمة. وفقا لنتائج الاستطلاع يحصل حزب الليكود برئاسة نتنياهو على 30 مقعدا في الانتخابات، بينما سيحصل حزب برئاسة رئيس الأركان السابق بيني جنتس على 12 مقعدا. أكد مسؤول رفيع المستوى في البيت الأبيض أن الإدارة الأمريكية تنوي تأجيل إعلان خطتها المقترحة للتسوية والمعروفة بصفقة القرن إلى ما بعد إجراء الانتخابات البرلمانية. يأتي ذلك بعد ساعات من اتفاق أحزاب المشاركة في حكومة الاحتلال على الذهاب إلى انتخابات مبكرة في 9 أبريل. ووفقا لتقديرات الموقع فإن الفريق الأمريكي الذي أعد الخطة سينهي عمله بمجرد إعلانها، وسيستلم فريق آخر مكانه ليتولى بذل الجهود الدبلوماسية المتعلقة بتنفيذ الخطة. أكدت صحيفة هارتس أن المستشار القضائي لحكومة الاحتلال فخاي من دلبيت حذر من سيطرة اللواء الاستيطاني بالضفة الغربية على قرى فلسطينية حال المصادقة على قانون تسوية المستوطنات. وأشارت لأن المستشار أوضح أن القانون سيشمل قرى فلسطينية تقع في المناطق المصنفة سي، إذ ينص على إلزام المسؤول عما تسمى أموال الغائبين بالضفة بتخصيص مناطق ريفية لصالح لواء الاستيطان وتفويض اللواء بإدارة هذه الأراضي وتسجيل حقوقها. محمد بكرون وتفاصيل.
يتيح مشروع قانون إسرائيلي جديد لسلطات الاحتلال السيطرة على قرى فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة حال المصادقة عليه حسب صحيفة هارتس الإسرائيلية. وأكدت الصحيفة في عددها الصادر أمس أن المستشار القضائي لحكومة الاحتلال أفيخاي مندلبيت حذر من سيطرة لواء الاستيطان بالضفة الغربية المحتلة على قرى فلسطينية حال المصادقة على قانون تسوية المستوطنات. وأشارت إلى أن المستشار أوضح أن القانون سيشمل قرى فلسطينية تقع في المناطق المصنفة سي، إذ ينص على إلزام المسؤول عما تسمى أموال الغائبين بالضفة بتخصيص مناطق ريفية لصالح لواء الاستيطان وتفويض اللواء بإدارة هذه الأراضي وتسجيل حقوقها. وأضاف أن تصنيف القانون الذي قدمه حزب البيت اليهودي للمناطق المنوية تحويلها للمستوطنات بالضفة فضفاض وسيشمل مناطق ريفية فلسطينية لأنه لا يمنحها تصنيفا خاصا. ويعتبر لواء الاستيطان بمثابة الذراع التنفيذي لحكومة الاحتلال في الضفة الغربية منذ عشرات السنين، وهو المسؤول عن إقامة المستوطنات وتطويرها. إلى ذلك نصب مستوطنون متطرفون يهود فجر أمس كرفانا استيطانيا في أراضي قرية بتير غرب مدينة رام الله. وأفاد مسؤول ملف الاستيطان في الريف الغربي لبيت لحم إبراهيم عوض الله في بيان له بأن مجموعة من المستوطنين المتطرفين وتحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت منطقة الخمار شمال شرق بتير، وقاموا بنصب كرفان بهدف إقامة بؤر استيطانية جديدة في المنطقة. وأشار عوض الله إلى أن قوات الاحتلال منعت المواطنين وأصحاب الأرض من الوصول إليها، مشيرا إلى أن المستوطنين شقوا قبل أيام طريقا استيطانية قبل أن يتصدى لهم المواطنون ويمنعوهم من مواصلة أعمال التجريف.
قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي المشاركين في الحراك البحري 21 شمالي غرب قطاع غزة، مما أدى إلى إصابة 14 متظاهرا. يشار لأنه قد احتشد مئات المواطنين للمشاركة في المسير البحري 21 لكسر الحصار قرب السياج الزائل الشمالي القطاع. أيمن ياسين أعد تقريرا حول هذا الموضوع.
بإصرار وتحدي لعنجهية الاحتلال انطلقت فعاليات المسير الإسنادي للحراك البحري 21 على شاطئ بحر بيت لاهيا شمال غرب قطاع غزة بمشاركة عشرات قوارب الصيد التي انطلقت من ميناء غزة باتجاه الحدود البحرية الشمالية رافعة الأعلام الفلسطينية ومطالبة بكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من 12 عاما وبمشاركة جماهيرية حاشدة من مختلف أطياف الشعب الفلسطيني.
احنا مستكتين واحنا مش بنخافش من اليهود طبعا ولا من اسرائيل ولا من امريكا. بفكرون انهم بدهم يقتلوا الشباب وصابوهم ويصابوا رجليهم ويصيفوا معاهات. بدنا نخاف ونسكن على ارضينا؟ هذا على الفاضي حلمهم.
للشعب الفلسطيني حقه انه يدافع عن حقوقه الشرعية اللي شرعها رب العالمين. هذه ارضنا احنا ما بنرد على حدا. هذه الارض لنا وحنمشي ان شاء الله على طريق الشهداء.
عضو هيئة الحراك الوطني لكسر الحصار رائد أبو دير أكد أن الحراك البحري 21 يحمل رسائل مهمة للاحتلال، إما أن ينهي الحصار الكامل عن قطاع غزة أو أن يتحمل ما هو قادم.
حراكنا هذا الأسبوع هو رسالة واضحة إلى الاحتلال الإسرائيلي، إما يكسر الحصار أو عليك أن تتحمل ما هو قادم. القادم سيكون صعب على كل من يحاصر غزة وعلى كل من يعتقد أن غزة تساوم في كرامتها وفي دماء شهدائها.
الهيئة الوطنية لمسيرة العودة دانت جرائم الاحتلال بحق الحراك السلمي على حدود قطاع غزة ودعت الوسيط المصري والأمم المتحدة تحمل مسؤولياتهما ووضع حد لإلجام الاحتلال. والكلمة لعضو الهيئة نبيل دياب:
آن الأوان أن يرفع هذا الحصار الإسرائيلي الظالم. من الضرورة استعادة وحدتنا الوطنية ولابد من الالتفاف حول استراتيجية وطنية موحدة يقع في القلب منها برنامج سياسي كفاحي لمواجهة كل مخططات الاحتلال.
27 مواطنا حصيلة الإصابات بينهم 14 إصابة بالرصاص الحي بعدما أطلقت قوات الاحتلال النار وقنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه المتظاهرين المشاركين في الحراك البحري على الحدود البحرية شمال غرب غزة.
نجح مسيحيو القدس للمرة الخامسة خلال هذا العام إلى تأجيل مشروع قانون إسرائيلي يعطي للحكومة الصلاحية بمصادرة وتأميم أملاك وعقارات الكنائس والأديرة المسيحية تحت ذريعة رفض الكنائس لدفع ضريبة الأرونة ضريبة الأملاك. ووفق البيان الذي أصدره بطريقة ورؤساء كنائس القدس فإن هذا النجاح يعود إلى الدعم والمساندة من دول العالم التي رفضت المؤامرة التي تقودها دولة الاحتلال ضد المسيحيين في الأراضي المقدسة. حذر وزير الأوقاف الأردني عبد الناصر أبو البصل من الانتهاكات المتواصلة للمسجد الأقصى المبارك وتكرار اقتحامه من مجموعات المتطرفين والمستوطنين اليهود، وخاصة منطقة باب الرحمة ومقبرة الرحمة الإسلامية الوقفية على الجانب الشرقي من سور الأقصى. أكد أبو البصل أن رفض سلطات الاحتلال فتح باب الرحمة أمام المصلين المسلمين أمر يثير القلق في ضوء الانتهاكات المتواصلة غربي وجنوبي الأقصى في ساحة البراق ومنطقة القصور الأموية وتشجيع نشاط المنظمات اليمينية المتطرفة في المنطقتين، ويشكل كذلك استفزازا لمشاعر المسلمين جميعا لما يمثله من اعتداء آثم على المقدسات. طالب رئيس البرلمان العربي مشعل بن فهم السلمي دولة التشيك بعدم نقل سفارتها في إسرائيل إلى المدينة المقدسة. وذكر البرلمان في بيان أن السلمي وجه رسائل مكتوبة إلى كل من وزير الخارجية ورئيسي مجلسي النواب والشيوخ في تشيك طلب خلالها عدم نقل سفارة بلادهم لدى إسرائيل إلى القدس والالتزام بقرارات الأمم المتحدة وعدم المساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم في المدينة المحتلة. هدد الأسرى في سجن النقب بالتصعيد حال عدم إطلاق سراح الأسير المحرر المعاد اعتقالها خولة محمد يوسف زيتاوي 40 عاما من بلدة جمعين قضاء نابلس التي أعيد اعتقالها قبل يومين. ونقل مركز أسرى فلسطين للدراسات عن الأسرى في سجن النقب أن 60 أسيرا جاهزون للدخول في إضراب عن الطعام كدفعة أولى في حال أصر الاحتلال على اعتقال زيتاوي ولم يطلق سراحها. وقال المركز إن محكمة الاحتلال مددت اعتقال زيتاوي 4 أيام لاستكمال التحقيق معها، وكانت اعتقلتها الأحد الماضي أثناء زيارة شقيقها الأسير عبد الله زيتاوي في سجن النقب الصحراوي والذي يقضي حكما بالسجن لمدة 7 أعوام. مددت المحكمة العليا الإسرائيلية القيد الإلكتروني المفروض على الشيخ رائد صلاح 3 أشهر إضافية مع إمكانية تحويله إلى الحبس المنزلي في مدينة أم الفحم، وذلك بعد أن فرض عليه الحبس المنزلي في بلدة كفركنة لنحو 1.5 عام. النشرة مستمرة وفيها بعد الفاصل. نشر كشوفات $100 اليوم وآلية جديدة للصرف غدا.
من وراء الكواليس ما يخط على الورق ويوضع ختم اتخاذ القرار بشأنه، أسئلة يوجهها المواطن للمسؤول وإجابة المسؤول على المواطنين. تابعونا على إذاعة الرأي الفلسطينية صوت المواطن للمسؤول 98.90 FM.
قالت وزارة التنمية الاجتماعية في غزة إن فضائية النجاح ستنشر اليوم تحقيقا صحفيا له علاقة بالوزارة دون الرجوع إليها من قبل معدة التحقيق، مشددة على رفضها هذا التصرف الذي وصفته بغير المهني. وشددت الوزارة على احتفاظها بحقها في الملاحقات القانونية لكل من له علاقة بالتحقيق سواء بالإعداد أو النشر. أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية عن موعد نشر رابط كشف أسماء المستفيدين من منحة $100 ل50,000 أسرة وعن آلية جديدة للصرف. وأوضح وكيل الوزارة يوسف إبراهيم أن الوزارة قررت نشر كشوفات $100 مساء اليوم فيما سيتم الصرف غدا أو بعد غد، مشيرة أن سبب التأخير لمشكلة تحويل الأموال القطرية لقطاع غزة. وأضاف إبراهيم أن الوزارة قررت خلق آلية جديدة لصرف الشيكات للمواطنين حتى لا يحدث ازدحاما وتكدسا أمام فروع البريد للحفاظ على كرامة المواطنين بتوزيع الصرف حسب الحروف الأبجدية. في السياق، صرفت فروع البريد في قطاع غزة أمس مساعدة مالية ل5,000 جريح من جرحى مسيرات العودة وكسر الحصار. وقال رئيس تجمع المؤسسات الخيرية بغزة أحمد الكرد إن هذه المساعدة تقدر ب300 إلى 600 شيكل. وأكد رئيس التجمع أحمد الكرد أن المساعدات المالية التي تم توزيعها ل5,000 مصاب وشهيد لم تكن من المنحة القطرية وإنما هي من ميزانية الحكومة في غزة.
الحكومة رصدت تقريبا 3,500,000 شيكل ما يقرب من $1,000,000 شهريا من ميزانية الحكومة حتى ما يتدخلش على الناس. اتدخلت بعض الأمور أنه من المنحة القطرية، هذه ليست الجرحى الشهداء البتر فقد العينين، هذه ليست من المنحة القطرية إنما من موازنة الحكومة حتى نوضحها للجميع.
وأشار الكرد لأن المستفيدين من المساعدات تم اختيارهم حسب مدى حجم الإصابة والضرر الذي لحق بالمصاب.
احنا بنقول الشهداء البتر فقد العين الشلل اللي معهم تحويلات او سافروا للخارج، هذه حالات فيش عليها خلاف من اشد الحالات. الان بتيجي الحالات الثانية وهي اللي بيقع عليها السؤال وبصير الاختلاف من جهة حاجة تقدير الجرح. احنا بنقول يا اخوة هذه اغاثة انسانية، للحالات اللي تضرروا. لما نقول انه انجرح عدد الجرحى اللي عندنا حوالي 25,000، احنا الجرحى اللي بنقدم لهم مساعدات بصل حوالي 7,000، يبقى كل الحالات الطفيفه بترتفع.
يرى خبراء قانونيون ومحللون سياسيون أن قرار رئيس السلطة الفلسطينية حل المجلس التشريعي والدعوة لانتخابات تشريعية خلال 6 أشهر من الآن يعزز عملية الفصل بين غزة والضفة ويضعف الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال والاستيطان. وكان رئيس السلطة محمود عباس قد أعلن عن قرار المحكمة الدستورية الفلسطينية بحل المجلس التشريعي وتجهيز الانتخابات برلمانية خلال 6 أشهر. أي حجازي والتفاصيل.
شكل إعلان رئيس السلطة محمود عباس حل المجلس التشريعي والدعوة لإجراء انتخابات تشريعية خلال 6 أشهر ضربة قاسمة لملف المصالحة الذي كان من المتوقع أن يحط في العاصمة الروسية موسكو بعد المبادرة الروسية لتنظيم لقاء يجمع ممثلين عن حركتي فتح وحماس. حركة حماس رحبت بالاستعداد الذي أبدته موسكو لعقد لقاء بين حركتي حماس وفتح في إطار الجهود المبذولة لتحقيق المصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام، والتي جاءت على لسان نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف. الدعوة الروسية التي لاقت ترحيبا من الحركتين ومن غير المتوقع أن يحالفها الحظ في النجاح بإنهاء ملف الانقسام الذي جاب دولا عديدة دون أي تقدم، بل على العكس يشهد ملف ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني تراجعا غير مسبوق بعد الإجراءات والقرارات التي اتخذها عباس والتي يصفها البعض بأنها وصفة للانفصال. بعد كل الجهود المضنية التي بذلتها عدة دول أبرزها مصر لمحاولة دفع قطار المصالحة إلى الأمام، تبدو فرصة موسكو ضعيفة جدا. ويمكن الحديث عن عدة أسباب تجعل من نجاح موسكو في تحقيق اختراق على صعيد ملف المصالحة صعبة، منها الدعوة الروسية تأتي من بوابة العلاقات العامة وصراع النفوذ الذي تديره ضد واشنطن وحلفائها في المنطقة، وأن روسيا المنشغلة في ملفات أكثر سخونة في المنطقة لن تبذل جهدا في المصالحة الفلسطينية، والتي على الرغم من أهميتها تبقى ملفا فلسطينيا داخليا تحتاج جهدا سياسيا وماليا، بينما لديها العديد من الأزمات والملفات على رأسها ملف روسيا وأوكرانيا وصراعها مع واشنطن. وباتت تفاصيل ملف المصالحة أكثر تعقيدا مع طول سنوات الانقسام، وأي طرف يسعى لتحقيق اختراق فيه بحاجة للعمل الحثيث ولفترات طويلة وتخصيص لجنة أو وفد يتابع ويقف على التفاصيل، وهو ما لم تقم به موسكو. وتحتاج المصالحة الفلسطينية لإرادة داخلية قوية وقرار واضح تحديدا من الرئيس محمود عباس الذي ما زال يعرقل ملف المصالحة نتيجة تعنته اتجاه ملف التمكين الذي يعتبر عائقا كبيرا أمام تمرير المصالحة.
بدء إجراءات حل الكنيسة استعدادا للانتخابات في 9 أبريل القادم، وقانون إسرائيلي جديد للسيطرة على قرى فلسطينية بالضفة الغربية. مسيحيو القدس ينتصرون على محاولة دولة الاحتلال لشرعنة الضرائب، والأسرى يهددون بالتصعيد بعد إعادة اعتقال المحررة خول الزيتاوي. خبراء يحذرون أن قرار عباس حل تشريعي سيعزز الفصل بين غزة والضفة الغربية. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله.
لمزيد من التفاصيل وزوايا عديدة تابعوا موقع وكالة الرأي الفلسطينية الرأي.بي.أس.
الطلاق أو ما يسمونه أبغض الحلال، أسبابه ومسبباته، وهل للأزمات الاقتصادية دور في ارتفاع نسبته في غزة؟ وكيف تسير إجراءاته داخل أروقة المحاكم الشرعية. كل ذلك وأكثر سيكون محور نقاش حلقتنا القادمة من برنامج بصراحة بحلته الجديدة، والذي يأتيكم يوم الخميس الساعة 7:30 مساء عبر إذاعة الرأي الفلسطينية مع الدكتور عماد الحديدي.